أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الباب الحادي عشر للعلامة الحلي قدس سره. وورد على الباب الحادي عشر عدة شروح، من أشهر هذه الشروح لهذا الباب هو النافع يوم الحشر لمقداد بن عبد الله السيوري، وكذلك مفتاح الباب لأبي الفتح ابن مخدوم الحسين. بطبيعة الحال أننا إن شاء الله سوف ندرس الباب الحادي عشر للعلامة الحلي على الشرحين معا لتتم الفائدة ولكي تتوسع دائرة المعرفة العقائدية عندنا، حيث إن العقيدة تحتاج إلى المزيد من العناية والمزيد من إمعان النظر والمزيد من التفكر، لأنها لا تخضع إلى تقليد، وإنما تخضع إلى قناعات عند الإنسان بهذه المعتقدات بهذه الأصول بهذه العقائد. ومن هنا رأينا على أن الباب الحادي عشر هو من أفضل ما يمكن أن نوسع به مداركنا في العقيدة الإسلامية، ثم ننطلق بعد ذلك نحو الكتب التي تليه تعقيدا ودقة للمطالب، ككتاب التجريد مثلا، وبداية الحكمة مثلا، ونهاية الحكمة مثلا، إلى أن يترقى طالب العلم ويرتفع طالب العلم في مجال العقيدة الإسلامية والفلسفة الإسلامية، إلى أن يكون قادرا على قراءة كتاب الأسفار الأربعة للملة صدرة. وهذه الكتب من أعمق الكتب العقائدية ومن أدق الكتب العقائدية، وهي تعد كالسلاح الفتاك لمن لا يتمكن من استعماله على نحو الدقة والدراية. نبدأ بعونه تعالى في شرح الباب الحادي عشر، وهو ما يسمى بالنافع يوم الحشر، في شرح الباب في شرح باب الحادي عشر لمقداد بن عبد الله ابن محمد ابن حسين السيوري الحلي، وهو الذي يعرف بالفاضل المقداد. يقول رضوان الله تعالى عليه فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة، وذلك لأنه كل الأمور إنما تفتقر في وجودها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد اسم أشرف من أسماء الله عز وجل يبدأ به، حيث أن هذا الاسم من الأسماء العظيمة، والبسملة تحتوي على اسم الله الأعظم، فالاسم الأعظم يكون في البسملة، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، عندما يقول الحمد لله باعتبار أن الحمد إنما يكون لله سبحانه وتعالى. طبعا أريد منكم أن تكتبوا وإلا لن تستفيدوا من الشرح. فبدأ بالحمد بعد البسملة لأن الحمد الحقيقي لا يكون إلا للعلة الحقيقية، العلة الذاتية الأزلية التي هي أساس جميع النعم، جميع النعم. قال: الذي هنا اسم موصول يعود على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي، ويكون في محل جار لأن اسم الجلالة الذي سبقه في موضع جر باللام. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. دل من الدلالة، والدلالة هو الوصول إلى المعرفة، الوصول إلى العلم. فلان دل فلانا على دار فلان، يعني أوصله إلى دار فلان. هنا استخدم هذا الفعل دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. قال: دل على وجوب وجوده. لماذا قال وجوب وجوده؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ولا يفتقر في وجوده إلى موجد، لأن من يفتقر في وجوده إلى موجد إنما هو الممكن الوجود. فالممكن الوجود فقير بواجب الوجود. فمن هنا قال: الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. افتقار الممكنات، أي أن الممكن ما يفتقر في وجوده إلى موجد، بدون الموجد لا يمكن أن يكون موجودا.
افتقاره هو الدليل. الممكن هو الدليل على وجود.
أحسنت. فالممكنات جمع الممكن، والممكن هو الموجود الذي لم يكن وجوده وجودا ذاتيا، وإنما كان وجوده وجودا افتقاريا. ومعنى أن وجوده وجودا افتقاريا يعني أنه افتقر في وجوده إلى غيره. ما هو الغير الذي افتقر في وجوده إليه؟ هو واجب الوجود، وواجب الوجود هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى موجد، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن وجوده هو الوجود الأزلي، الوجود الدائم، الوجود الذي لا قبله وجود، الوجود الذي لم يحتاج إلى علة موجدة، وإلا لو احتاج إلى علة موجدة له لصار ممكنا. فمن هنا يقول الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، افتقار الممكنات إلى موجدها دليل على وجوده سبحانه وتعالى، لأن المخلوق لا يستغني عن موجود يوجده، وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، أن الخلق بما فيه إنما خلق بشكل محكم بشكل متقن، وهذا دليل على أن من خلقه من أوجده ماذا؟ قدير قادر. هذه السماوات بغير عمل، هذه الأرض التي تدور ولا نشعر بدورانها، هذه النجوم التي تسبح في الفضاء بل الأرض تسبح في الفضاء، هذه التجاذبات بين هذه الكواكب بحيث تسير بحركة سريعة جدا جدا ولا تصطدم مع بعضها البعض. الإنسان عندما ينظر إلى نفسه، إلى أجهزته الكثيرة المعقدة، يجد على أن هذه الأجهزة لا يمكن أن تكون إلا من خلال الصانع القدير الصانع الحكيم، وهو الله سبحانه وتعالى المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المتعالي يعني الرفيع، الرفيع عن مشابهة الجسمانيات. ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين في دعاء الصباح؟ يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. شوف، يعني مشابهة مخلوقاته، الجسميات يعني المخلوقات، ولا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه جسم، لأنه إذا قلنا بجسميته بجسمانيته فإن الجسم لا شك ولا ريب على أنه يشغل حيزا من الفراغ، وما كان يشغل حيزا من الفراغ لا يمكن أن يشغل حيزا آخر، فمتى ما وجد في مكان خلا منه المكان الآخر، والحال أن الله سبحانه وتعالى لا يخلو منه مكان، إذن لا يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى جسم، ما يمكن بأي حال من الأحوال. المتنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. شوف، الله ينزه لجلاله ولقدسه عن مناسبة الناقصات، ألا الله سبحانه وتعالى ليس ناقصا، بل أن لفظ الجلالة هذه لفظة اشتملت على الجمال والكمال، والجمال والكمال لا يكونان كاملان إلا لله سبحانه وتعالى. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات. نلاحظ هنا استعمل المصنف الساعة المنتج البلاغي. لاحظ قال الممكنات، المصنوعات، الجسمانيات، الناقصات، السماوات. قال ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. يعني النعم التي لا تعد ولا تحصى، هذه النعم يجب علينا أن نشكره عليها. الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ماذا ظهرت إلينا من هذه النعم؟ ما خفي عنا أكثر. هذه النعم التي نراها أمامنا ما هي إلا الشيء البسيط جدا جدا جدا. ألا يجب علينا أن نقدم الشكر لمن أتحفنا بها؟ نعمة العقل، كم هي نعمة عظيمة. نعمة الصحة، كم هي نعمة أمينة، نعمة عظيمة. وهكذا، فجميع النعم مصدرها الله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل علينا، هو المتفضل على عباده، فيجب علينا أن نقدم الشكر له. فإذا شكرنا الله عز وجل زادها علينا، لئن شكرتم لأزيدنكم. ونستعينه على دفع البأساء، نستعين بالله من شرور أنفسنا. المتظاهرات الظاهرة، المتواترات المشهورة التي بلغت حد الشهرة، هذا معنى. فالمتواتر أكثر من الظاهر. إيه هذه إحنا نحمله على ما نراه من النعم، وإلا ما خفي عنا فهو أكثر. فالشكر ليس فقط على ما نراه من المتظاهرات والمتواترات، وإنما الشكر على ما نراه وما لا نراه، بل الشكر لله عز وجل على كل حال وفي كل شيء. لئن شكرتم لأزيدنكم. ونستعين على دفع البأساء، نستعين بالله على دفع البأساء. والبأساء الحاجة، يعني لا تكون محتاجا إلى غيرك، لا تكون محتاجا إلا لله سبحانه وتعالى، لا تمد يدك إلا لله سبحانه وتعالى، لا تظهر حاجتك إلا لله سبحانه وتعالى. فإن الشكوى لغير الله مذلة. الله سبحانه وتعالى أكرمك، الله سبحانه وتعالى جعل لك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. تفتقر إلى غير الله وتسأل غير الله في أن يعطيك، أو تفتقر إلى غير الله في أن ينقذك من أي مكروه؟ لا، وإنما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله. وأما إذا لجأنا إلى الأئمة أو إلى النبي صلى الله عليه وآله فهذا ليس من الشرك، لأنهم الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. كيف أننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قد لا نتمكن أن ندعو فيستجاب لنا دعاء باعتبار أن ما بيننا وبين الله يحتاج إلى المزيد من العمل ولم نوفق له فنبقى محرومين؟ لا، وإنما الله أمرنا أن نتوسل بأهل البيت. قال وابتغوا إليه الوسيلة، فهم الوسيلة إلى الله عز وجل. بعض العوام من الناس ليس من طلاب العلم، أنتم إن شاء الله فضلاء، بعض العوام من الناس عندما يأتي للإمام أمير المؤمنين يقول يا أمير المؤمنين شافني، يا أمير المؤمنين عافني. هذا ليس حجة على المذهب، وإنما هذا أراد أن يقول يا الله شافني بحق أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أتوسل بك إلى الله في أن يشافيني الله، زين، لم يتمكن من التعبير الصحيح. فعندما يسمع من قبل الأعداء ماذا يقولون؟ يقولون أننا نؤله أمير المؤمنين، أننا نشرك بالله. فالمعتقد الصحيح أن أمير المؤمنين وأبنائه ورسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة هم عباد المكرمون عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان المقرب من الملك في أمور الدنيا إذا لم تقضى حاجتك يمكنك أن توسطه بينك وبين الملك فتقضى لك الحاجة كرامة له، فما بالك إذا كان هذا قريبا من الله سبحانه وتعالى، تقضى حاجتك أم لا تقضى؟ قال ونستعينه على رفع البأساء وكشف الضراء. الضراء يعني جميع أنواع الضرر في جميع الحالات، في جميع الحالات. والصلاة على نبي محمد صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات. مو معنى أن الأديان ناقصة وأن النبي صلى الله عليه وآله جاء فأكملها، لا، ما يخرج من الله وما ينزل من الله لا يشوبه نقصان. إذا قلنا أنها ناقصة يعني نتهم الله سبحانه وتعالى بعدم البعد النظري، يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده بعد، ولكن نقول هي كاملة. ولكن الدين الإسلامي من أكمل الكمالات، والنبي صلى الله عليه وآله بعث بهذه الآيات والبينات المكملة بشريعته لسائر الكمالات، أي الكمالات يعني الديانات السابقة، وعلى آله الهادين، يعني الذين يهدون الناس إلى طريق الخير، يهدون الناس إلى طريق الله عز وجل، من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات، يعني من الأخطاء، من الأخطاء. صلاة تتعاقب عليهم تتعاقب الآنات، يعني لا تنقضي ولا تفتر. قال أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، لأنه إذا نسبنا العبث لله سبحانه وتعالى فإن هذا يدل على أنه ليس حكيما، والقول أنه ليس حكيما ظلم لله سبحانه وتعالى. أنا قد أعبث، أنت قد تعبث، لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه العبث، ومنزه عن العبث، فهو حكيم، حكيم الحكماء، خالق الخلق. فهو لم يخلق العالم عبثا، لم يخلق العالم عبثا، وما خلق شيئا عبثا. لجهلنا نقول لماذا خلقت الذبابة، لماذا خلق الفأر، لماذا خلق كذا، لماذا خلق كذا. يقال أن أحد الحكماء خرج من داره فرأى خنفساء تسير ببطء، فقال لم خلق الله الخنفساء، لو لم يخلقها لكان أفضل، لأنه لا فائدة فيها. بعد فترة أصيب في عينيه، وهو مشهور بمعالجة العينين ولكنه عجز عن معالجة العينين. أخذ يبحث شرقا وغربا، بعد وهو حكيم من كبار الحكماء، إلى أن يوم من الأيام رأته عجوز، قالت له ما بك؟ قال عيناي. قالت له أنت المعالج، ما من أحد يصاب بمرض ولا سيما العينان إلا وأنت تعالجه، أتعجز عن معالجة نفسك؟ قال استعملت مع عيني جميع ما استعمله مع الناس ولم ينفع. قالت خذ لك الخنفساء واحمها على النار واسحقها واجعلها على عينيك فانك تشفى. هذا اطاعها هذه المرأة العجوز، اخذ الخنفساء وفعل كما قالت وضعها على عينيه فضرب وشفي. ففطن بعد ذلك انه ما من شيء قد وجد عبثا وخلق عبثا، مستحيل، لان القول بالعبثية تتنافى الحكمة الالهية. قال اما بعد فان الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، فيكون من شنو عندكم اللاعبين، فيكون من اللاعبين بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين، بل لغاية وحكمة. ورد في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف أو لكي أعرف. يعني الله سبحانه وتعالى مو محتاج للبشر حتى يعرف، ومو محتاج لي ولغيري حتى يعرف، لا، بل نحن نفتقر إليه، نحن في حاجة إليه. ولكن الأسرار التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يدركها الإنسان. كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يقول في آية أخرى أو يقول في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل أن خلقه للجن والإنس من أجل العبادة فقط، أو أن المعرفة لله سبحانه وتعالى صارت من خلال خلقه للجن والإنس؟ لا، ولكن هذه ما هي إلا جزء من علل كثيرة، ولعل العلة الحقيقية خافية على البشر إلا الأنبياء والرسل أما سلام الله عليهم فهم أعرف الناس. ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت. شوف، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت. شوف، المعرفة الحقيقية ما تتجلى لكل أحد. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأنه وصل إلى الدرجة التي وصل لها رسول الله صلى الله عليه وآله في المعرفة الحقة لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للبشر أن يصلوا إليها. فمن هنا يقول أما بعد فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا فيكون من اللاعبين، بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين. الناظرين مو معنى المبصرين، وإنما أهل النظر، أهل النظر يعني أهل الفكر، أهل الفكر يعني أصحاب العقول النيرة للمتفكرين للناظرين. وقد نص على تلك الغاية بالتعيين فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.